الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا والعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى لقاء جديد من لقاءات التفسير، ولقاؤنا موصول حول هذه السورة المباركة، سورة الطلاق. وقضينا الوقت كله في المرة الماضية حول آية واحدة من هذه السورة الكريمة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. الخطاب هنا لمن؟ هل له وحده خاصة؟ ولا لكل أمة من بعده؟ له وللأمة من بعده عليه الصلاة والسلام. فطلقوهن لعدتهن. ما معنى قوله لعدتهن؟ طيب، يعني هذه العدة ما هو في ثلاث أشهر لغير الليل، وفي ثلاث حيضات وثلاث طرقات على حسب وضعها، لكن برضو كلمة لعدتهن، اللام هنا تفيد إيه؟ لا، يعني في أول عدتهن، في أول عدتهن. أول العدة قلنا إنه السنة في عندنا نوعين من الطلاق أو ثلاثة أنواع من الطلاق: طلاق سني وطلاق بدعي وطلاق ليس سنة وليس بدعة. طيب، فصل لنا. نعم. يكون في طهر لم يجامعها فيه. أحسنت. إنه يطلقها إمتى؟ وهي حائض.
والطلاق الأول ليس بدعي، اللي هو الطلاق الصغيرة واليائسة.
ما شاء الله.
الصغيرة واليائسة. وغير مدخول فيها.
أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله يا أخوة. جميل. يبقى ثلاثة أنواع من الطلاق: طلاق سني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وطلاق بدعي، وطبعا يطلقها في طهر لم يجامعها فيه كم مرة، كم واحدة؟ طلقة واحدة. وطلاق بدعي هو أن يطلقها في مدة الحيض أو في طهر جامعها فيه، أو يطلقها أكثر من طلقة، أو يطلقها أكثر من طلقة. هذا كله طلاق إيه؟ بدعي. وطلاق ليس سنيا وليس بدعيا، ما يدخلش تحت ذا ولا ذا، لأنه مش متعلق بحيض ولا بغيره، اللي هو كما قال صاحبنا جزاه الله خيرا: طلاق الصغيرة والآيسة من الإيه؟ من المحيض، وغير المدخول بها. طيب، قال الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. كلمة أحصوا معناها إيه؟ يعني عرفوها واضبطوها اجعلوها مضبوطة بحيث انه لا تنسى هذه العدة ولا يحدث تضييق على ايه؟ على المرأة. طيب واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الكلام هنا يقال لمين؟ لا تخرجهن من بيوتهن، هذا للزوج طبعا، يبقى الزوج منهي عن أن يخرج امرأته من بيته. طيب أنهي امرأة بقى؟ اللي هو طلقها طلقة واحدة، أو بمعنى أصح طلاقا إيه؟ طلاقا رجعيا. ليه طلاقا رجعيا؟ يبقى عندهم مدة ممكن من خلالها إن هم إيه؟ يصطلحوا. جميل. لكن المبتوتة زي ما بيسموها، أو التي طلقت ثلاث طلقات، خلاص يبقى هو ايه؟ يعني ليس مطالبا بان يخرجها في بيته، يعني ان يبقيها في بيته، بس مطالب بحاجه ثانيه، ان يسكنها لغايه ما تخلص العده. ما هو ده شان اخر طبعا، هو المفروض انه يتعامل به في 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 كل الامور. كلمه ولا تنسوا الفضل بينكم ديت لو موجوده هتحل اشكاليات كثيره من الناس. لكن احنا بنتكلم عن الاحكام اللي المفروض انها تكون موجوده في حاله غياب هذه المعاني التي تذكرها بارك الله فيك. فيبقى لا تخرجهن من بيوتهن، ده الكلام ده في المطلقه طلاقا ايه؟ طلاقا رجعيا. ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. ايه الفاحشه المبينه؟ يبقى جزاكم الله خير، ما شاء الله، جميل. مع ان سوره الطلاق انا تصورت ان حدش يفهم حاجه خالص، بس متابعتكم ليها اكثر من غيرها بشكل واضح جدا. يبقى الفاحشه المبينه هي الذنب العظيم او الشيء الكبير اللي هو كان تزني المراه والعياذ بالله، او ان تتعرض بالسوء لاهل زوجها. قال وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله، اللي هو يعني يطلق في غير ايه؟ في غير سنه، فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. هذا الخطاب لمن؟
للزوج
طبعا، اصل هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش النبي، لكن هو بيقول للايه؟ ده اسمه التفات في القرآن. التفات من 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 خطاب المجموع إلى خطاب الفرد، أو من خطاب أو من الغائب، الحديث عن الغائب إلى المخاطب، وهكذا. ده بيسموه إيه؟ التفات. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني يا أيها الرجل إذا أردت أن تطلق وكنت مصرا على الطلاق فطلق طلاق السنة ليكون أروح لك ولامرأتك، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الأمر ده اللي قالوا عليه اللي هو الإيه؟ اللي هو الرجعة. يبقى الأمر دوت أن يقذف الله في قلبه الرجعة أو الصلح فيصالح امرأته. ثم قال تبارك وتعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فإذا بلغن أجلهن، يعني إذا المعتدات دول بلغوا الأجل، يعني قاربوا انقضاء العدة، قاربنا انقضاء العدة وشارفنا على إنهائها، مش معناها انه خلصت العده خالص، لا، يعني قبل ما تنتهي العده بشيء يسير اللي هو خلاص اقتربت من النهايه، نهايه الايه؟ العده، لكن لم تفرض العده بالكليه. خد بالك من الكلام، يبقى فاذا بلغنا اجلهن يعني قربوا يوصلوا لنهايه الايه؟ العده، لكن لسه لم تنتهي. فحينئذ قال امسكوهن بمعروف، اما ان يعزم الزوج على امساكها بمعنى انه يرجعها الى عصمه نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه بمعروف، اي محسنا اليها في صحبتها، مش هيمسكها علشان ايه؟ يضرها. قال ولا تمسكوهن ايه؟ ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. لأن بعض الناس يقول لك أنا مش هطلقها، وفي نفس الوقت هحرمها من كل حاجة، وهسود أيامها، وهخليها تندم على اليوم اللي كذا وكذا وكذا، لا، هذا اعتداء، وهذا الاعتداء ظلم لنفسك، أنت يعني يجب أن تحذر منه، فإذا أردت أن تمسك فليكن الإمساك بالإيه؟ بمعروف، أردت أن تفارق فليكن الفراق أيضا بالمعروف، نفس الآية في سورة الإيه؟ سورة البقرة، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، اللي إحنا قلنا عليه ده بقى، يعني وصلت قاربت نهاية الإيه؟ العدة، فأمسكوهن بمعروف أو في البقرة فين؟ أو سلحوهن بمعروف. يبقى إذا أردت أن تمسكها فإنك تمسكها محسنا في صحبتها، وإما أن تعزم على مفارقتها. بلاش نخلي الكلام للخطاب كده، ربنا يبارك في يعني في أزواج الإخوة وزوجاتي وزوجاتهم. إذا أراد الإنسان أن يطلق امرأته فإنه أيضا يفارقها بمعروف من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن. دايما استخدام الرفق واستخدام المعروف بيكون سبب في حل المشاكل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ممكن يكون في مجال واسع للصلح، وده درس كبير قوي تتعلمه في حياتك، وأنا شخصيا تعلمته من تجارب كثيرة جدا. لما تلاقي إنسان يظلمك ويجور عليك أو يهملك أو لا يهتم بك أو يخلف وعده معاك أو يعرضك لما يتعرض له الناس أو يعرض الناس بعضهم لبعض، ما تلغيش، ما تقفلش الباب على أخره، يوارب. ليه؟ لأنه ممكن يجي يوم الأيام ترجع الأمور تستقر، فما يبقاش في حاجة أنت عندك تتعاتب بيها، بمعنى أصح زي ما بيقولوا كده في الأعداد اللي بيقعدوها دي، وبعضها يعني كثير منها يكون على بدعة وقليل منها يكون على سنة، يقول لك إيه؟ ما تشيلش نفسك غلط، عشان لما نيجي نقعد ونتكلم ده هو قال وقال وقال وقال، طب وانت؟ انا ما قلتش حاجه، انا فضلت ساكت وكاظم غيظي لغايه ما استطيع ان انا استرد حقي بهدوء. فالرفق والمعروف ممكن يكون سبب في حل كثير من المشاكل. لكن الانسان بقى انت حسيت ان ده اخر وقته معاك او اخر عهدك بيه، فقال له بقى ايه؟ هاته من الاخر بقى، اديله كلمتين يعني يقرفوه في حياته كلها وخلاص، وما تردش عليه بعد كده ولا تقول انت كده ما عملتش حاجه. قد تاتي الايام والاقدار وتحط قدامك يوم من الايام، وما يبقاش ليك غيره، سبحان الله يعني. علشان كده احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني استعمل الهون والرفق، مش الهون اللي تبدأ به توم، لا يعني كن هينا لينا. ورحم الله هذا العبد الهين اللين السهل. فيقول أو فارقهن بمعروف. قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي على الرجعة إذا عزمتم عليها، إذا عزمتم على الرجعة فأشهدوا إن أنتم إيه، يشهد الرجل شاهدين على أنه قد رد امرأته. وده أمر مهم جدا. بعض الناس يقول لك إحنا أسرارنا ما تطلعش بره. طيب بس أنتوا الدنيا عندكم كده بتخرب، والمفروض ان الاسرار مش هتطلع بره ولا حاجه، لكن اختار اثنين امناء، مش امناء شرطه طبعا، تكون انت بتستأمنهم علشان هم يشهدوا على انك رجعت مراتك مره ثانيه. وفي وقت من الاوقات لما تحصل بينك وبينها مشكله، تلاقي واحد من الشهود الاثنين دول اتصل بيك قال لك خد بالك يا فلان انت مطلع مراتك طلقه، يفكرك. لكن يعيش الإنسان مع المرأة وطلقها مرة واثنين وثلاثة وأربعة ومحدش عارف، ولا من شاف ولا من دين، محدش واخد باله. ولما يجي الراجل يسأل يقال له طب أنت طلقتها كم مرة؟ يقول لك أنا مش فاكر. هو فاكر بس هو مش عايز يحط نفسه في دايرة إن أنت تقول له إيه؟ لا خلاص كده ثلاث طلقات مع السلامة. طب حتى لو محدش قال لك انت عارف خلاص. فهذه نقطة مهمة جدا، انه ان تشهد على الطلاق وعلى الرجعة. روى ابو داود وابن ماجه عن عمران بن حصين انه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، طلقها وبعدين رجع تاني جامعها ولا حد شاف فيه ولا حد عرف ان هو ايه رجعه مره ثانيه. فقال طلقت لغير سنه ورجعت لغير سنه، لانك المفروض تعمل ايه؟ تشهد. طلقت لغير سنه ورجعت لغير سنه وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، ولا تعد. ودي نقطة مهمة جدا جدا، إنه الإنسان يشهد على الطلاق ويشهد أيضا على الإيه؟ على الرجعة، ليكون هذا أضمن للحقوق وأضمن أيضا لإقامة الشريعة، إنه الحياة ما تبقاش ما بين الناس كده تبهلله بلا ضابط يضبطها. قال ابن جريج كان عطاء يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهد عدل، كما قال الله عز وجل، إلا أن يكون من عذر. مش لاقي شهود يشهد على هذا الايه، على هذا الطلاق او على هذه الرجعه، زي ما تشهد على الزواج مش بالضبط، تشهد على ايه؟ تشهد على ايضا على الطلاق والرجعه. قال عز وجل ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، هذا الذي امرناكم به من الاشهاد واقامه الشهاده، انما يأتمر به من يؤمن بالله وانه عز وجل شرع هذا، ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة. علشان كده العلماء لما تكلموا في قضية الإشهاد، ومنهم من قال أن الإشهاد مستحب، ومنهم من قال أنه واجب، من هذا المعنى من أو من هذه الآية من قوله سبحانه وتعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذهب الإمام الشافعي رحمه الله في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة. ذهب إلى إيه؟ إلى وجوب الإشهاد في الرجعة، كما أنه يشهد في ابتداء النكاح، وهذا واجب أيضا، وقد قال بهذا طائفة من العلماء. والذين يقولون بهذا إن هو الإشهاد واجب، يقولون أن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها، يعني لازم لها كلمة إيه؟ راجعتك، عشان يبقى في ناس سمعت وإيه؟ تقدر تشهد، لكنه إذا أتى امرأته حد سيشوف. هذه أمور من خصوصيات الرجل في بيته، لكن الناس هتشوف إيه؟ هتسمع القول الذي يقوله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من اتقى الله عز وجل فيما أمره به، فعمل ما أمر به وترك ما نهاه الله عنه، فإن الله عز وجل يجعل له من أمره مخرجا كلما ضاق عليه أمر واتقى الله تعالى، جعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. نسأل الله أن يرزقنا التقوى والمخرج من كل ضيق، لأن مشكلتنا الحقيقية، وأنا والله أقول هذا عن نفسي أولا، إنه إحنا نطلب المخارج كثيرا، ونطلب أن يوسع الله علينا ما ضيق علينا، بس مشكلتنا إن إحنا مش عارفين نحقق معنى التقوى، مش عارفين نحقق معنى التقوى. من الآخر كده إحنا عايشين برحمة ربنا وفقط، وإذا كان ربنا بيطلعنا من مآزق كتير أوي وبيرحمنا كثيرا بل يرحمنا دائما، فإنما ذلك منه، محض فضل منه، وإلا إحنا مش عارفين نتقي الله. إحنا فعلا مش عارفين نتقي الله. التقوى دي مش حاجة سهلة كده، شو واحد يقول لك اتقي الله يقول لك من المتقين، ده موضوع كبير أوي. فاللهم ارزقنا التقوى وارزقنا المخرج من كل ضيق. الواحد احيانا بيستحي انه يطلب المخرج من الضيق الذي هو فيه، لانه بيرجع يسال نفسه طب ما الايه الشرط اهو، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، واحنا مش عارفين نعمل كده. لكن رحمه الله وعافيته اوسع لنا. قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يبعث له رزق من جهة لا تخطر بباله أصلا. طبعا الآية مسوقة في الحديث عن الإيه؟ عن الطلاق، لكنها عامة في كل شيء. في أمر الطلاق اللي يطلق للسنة يجد إيه؟ مخرجا. هو هنا بقى تقوى الله في هذا الباب، لأن السياق هنا كله حديث عن الطلاق والرجعة وما إلى ذلك. فالآية معناها إنه اللي يطلق طلاق السنة على وفق ما أمره الله، فإنه يكون له مخرج من الله سبحانه وتعالى، ممكن إشكالية تعرف تتحل بسهولة. لكن إذا لم يتق الله فإنه قد يحرم من هذا الإيه؟ من هذا المخرج. وقد احتج عبد الله بن عباس بهذه الآية الكريمة على تحريم جمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة. إن واحد يقول لمراته أنت طالق 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 بالثلاثة، وأنت عارف الناس بتقفل على نفسها تقفيل عجيب ويجي يعيط بعد كده، يعني يقول لها أنت طالق بالثلاثة، مالكي وحنفي وشافعي وحنبلي، ونحلل الشيخ يحرم الشيخ، يخرب عليك، ويجي بعد كده يعيط لكل شيخ شوف لي حل. ولما يلاقيك انت مقفله يقول لك ده وهابي، ده وهابي، ده هو ده اللي بيقولوا عليه، شوف لك حد من الجماعه يوم حلال وحلال وحلال يخلصها في الحياه. ونسأل الله السلامه. يقول لك عليها فئة عالم واطلع سالم، ولا انت تسلم، لا انت ولا العالم الذي يضللك. فنسأل الله العفو والعافية. قال مجاهد، مجاهد بن جبر أحد كبار المفسرين تلميذ ابن عباس، قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، ثلاثا يعني يقصد يقول إيه؟ مرة واحدة يعني. فسكت حتى ظننت أنه رادها، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الأحموق، ثم يقول ابن عباس، هو ده بقى، ينطلق أحدكم فيركب الأحموق، ده من إيه؟ حمق للعمل ده، ثلاثة وأربعة وخمسة، أنت هتشوف واحد دلوقتي بيطلعها ألف. ثم يقول يا ابن عباس وإن الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا فما أجد لك مخرجا. مش كده، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، بانت خلاص راحت. طبعا هذا على القول إن 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 الثلاث طلقات في مجلس واحد كلها تقع، وإلا فالمسألة برضو فيها إيه؟ فيها قول آخر لبعض أهل العلم إن الثلاثة في مجلس واحد تحسب وطلقة واحدة، وإلا لو ما حصلش كده دلوقتي يبقى البيوت تخرب أكثر ما هي خربانة، وياما البيوت بتخرب في سبحان الله العظيم في وقت يسير جدا جدا. يعني واحد اتصل بيا امبارح، ما كانش امبارح، تاني يوم من الدرس بتاعكم المرة اللي فاتت، اتصل بيا وسألني سؤال غريب جدا، قال لي انا كنت بتكلم مع مراتي وبتاع، وبعدين بيقول لي طب قوم هات التليفون عشان عاوز اكلم حد. فقال لها مش قادر اقوم انا اجيبه دلوقتي، خليه بعدين. قوم هات التليفون، لا مش هجيب التليفون، لا فين التليفون، لا مفيش تليفون، لا طلقني، انت طالق. ايه ده؟ يخرب بيت التليفون ايا كان نوعه، سامسونج ولا نوكيا ولا اندرويد ايا كان، في ايه؟ وبعدين بقول له يا ابني انتوا عايشين ازاي كده؟ بقول له خد بالك انت كده بقى لك زلطتين وتطلع بره. قال لا ما انا مطلعها واحده قبل كده. وهتلاقي الناس السبب. بس انت ساعتها كان بقى دكتافون ولا شد السفون ولا اي بلوى يعني، اي كلام فارغ. تخيل بيوت، دي مشكله ان الشباب بيتزوجوا، عشان كده المفروض يكون في محاضن تربويه. المفروض بقى محاضن تربويه للشباب ومحاضن تربويه خاصه بالبنات، يعلمهم شريعه، مش يعلمهم قله الادب والضياع اللي بيحصل دلوقتي. يعلمهم ازاي المرأة تمسك نفسها، وازاي تكون حكيمة، وازاي ما تضغطش على زوجها، وامتى انها تتكلم، وامتى تسكت، وامتى كذا، يعلموها. وكذلك الشاب، مش بقى خلاص بقى راجل ومنفوخ يلاقي نفسه ما بقاش راجل في خمس دقايق، عايش لوحده. ولا حول ولا قوة الا بالله. فابن عباس رضي الله عنه يقول له: لا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وإن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي في قبل عدتهن. ففهم ابن عباس من الآية أن جمع الثلاث محرم. قال ابن القيم: هذا فهم من دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم دعا له أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، وهو من أحسن الفهوم كما تقرر. وقال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفا. ده مش عارف كان بعيد فلوس ساعتها ولا إيه الموضوع. قال يقول: أنت طالق ألف مرة. هل تكون المرأة وصلت مع الرجل إلى هذا الحد؟ ده برضه سؤال تسأله. ما هو برضه ده راجل، يعني تلاقي راجل ومحترم وعاقل جدا وهادي جدا ويتعامل معاك احسن معامله، وتقول ده الراجل ده فيه رزانه، ده فيه عقل، وتلاقي الوحيد اللي مطير له عقله ومراته. الوحيد اللي بتخلي عقله يروح امرأته. عشان كده المغنية أكثر من آية: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كل. تذهب لبه على أي حاجة وقت الرضا والدلع والكلام ده، تقول له كلمتين يقع، مش كده؟ وفي وقت الغضب تنكد عليه وعلى أهله، والعياذ بالله تعالى. المهم ان على كل احيان تذهب ايه؟ تذهب عقله. تستغرب انت يا راجل، حاج فلان، حاج فلان ده ما تطلعش منه العيبة ابدا، عمال يزعق، ده بيصرخ، ده بيخرج ياخد فكحين، ده فرق امرأتك ألفا يا رجل، من شدة ما تفعله به المرأة. يعني انا بقول نقطة مهمة جدا جدا في حياتك الزوجية، والواحد بدأ برضه كل ما كده يعني الخبره بتزيد شويه بيفهم شويه. حاول ان تكون باردا بقدر ما تستطيع. والله العظيم كن باردا، كن ثلجا، حاول كن سائعا، يعني خليك حاجه ساعه فعلا. لا ما حاول، حاول والله بجد عشان ترتاح يا اخي. يا اخي هتتجنن، هتتجنن حقيقي. يعني انت ريح دماغك، حصلت مشكله وغضب اشتد، والست بقى تلاقيها بتتهمك باتهامات غريبه جدا، تقول عليك كلام غريب، وانت اللي قلت، وانت اللي عملت، وانت اصلا ظالمني، وانت اصلا. على راي الشيخ عبد القرني، الشيخ عبد القرني انا لقيته فوجئت والله امبارح، بس انه بيقول لي، انا بيقول انه اكتشف نفس الاكتشاف، انا برضه اكتشفته الحقيقه. ففوجئت انه يقول نفس الكلام، انه ايه؟ اذا غضبت المراه فاستسلم واجلس امامها وقل لها اتوب الى الله واستغفر، لا اعوذ بالله من هذا ابدا، هذه رقبتي بين يديك فاعتقيها، عسى الله ان اعتق رقبتك. يا عارف اسكت، اهدى، ابرد، ابرد خالص، ما فيش فايده. هي خلاص مصرة على انك وحش، انا وحش، ده انا 60 وحش ولا هم، بس انت اللي عايش وعملت وسويت وجبت، والله العظيم انت صادق، صدقتي، صدقتي، مش يعني بص ما تحلفيش، خلاص وريح دماغك وقول لها كلمتين اصليه. يا عمي من تجاوز تجاوز الله عنك، استعمله مع مراتك واخلص. ده مش نوع من الضعف بالمناسبه، لا والله ده نوع من ترويق الدماغ. والله كبر مخك عشان تعرف تعيش. ما انا بقول لك هتقعد تجادل معاها وتقول لها لا ده هو كذا، يقول لك لا هو كذا، لا هو كذا، لا هو كذا، وتتفرج تقول لك طب لو راجل طلقني. يا ست انا راجل وابويا راجل، انت طالق. يا خاين العشره، يا غدار، اللي ما عندكش رحمه، هان عليك بنتي. يعني بيوصلوك لمرحلة صعبة جدا، فأنت روق دماغك وكن باردا. خلاص؟ افتكروا الكلمة دي بس. كن ايه؟ باردا. بس. قال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفا. فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن وزر. يا ربي يا ربي، بقيتهن وزر يعني كام؟ في الصغية 97 طلقة يا حاجة، ده ما يجوش في أكبر مدفعية. وبقيتهن وزر اتخذت آيات الله هزوا، نسأل الله السلامة والعافية. عشان كده ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا. وفي هذا الحديث، في هذه الآية العظيمة الآية كما قلنا وإن كانت مخصوصة بسببه لكن العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة عظيمة، كلما اتقيت الله جعل الله لك مخرجا. طب واحد يقول لي طب انت كده يعني بتقفلها علينا، بمعنى انت بتقول احنا مش عارفين نتقي الله. اقول لك كلما وجد الله عز وجل في قلبك انكسارا له كلما جعل لك مخرجا، لانه سبحان الله حتى المتقي ممكن يعصي، حتى المتقي ممكن يقع في مشكله. وهو ربنا عز وجل لما وصف المتقين، وده من العجيب جدا، واحنا بنقول الكلام ده برضه مش عشان نصور لنفسنا المعاصي والعياذ بالله، لا ده احنا عشان ننكسر لربنا اكثر واكثر، مش قادرين نبعد عن الذنب فبنكسر لربنا اللي بيده قلبي والقلوب بين اصبعين من اصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، فانا ماليش ملجا غيره. يا رب قلبي بين يديك، لي ذنب انا عاجز عن تركه، لي ذنب كلما تركته رجعت اليه، لي ذنب كلما تبت منه عدت اليه من جديد. يا رب قلبي بيدك فاصلح قلبي. اذا وجد الله عز وجل في قلبك هذا الانكسار فاعلم انك على خير. اللي ما بيتقيش بقى ده اللي هو الدنيا معاه بقى ايه؟ مش فارقه، مفتوحه على الاخر، لا يبالي بمعصيه ولا ذنب. درجة ان يجي غيره يقول له بس دي معصيه، يقول له يا عم في ايه؟ معصيه ايه يا عم؟ كبر دماغك، الدنيا حلوه وربك ويستهين. لكن التقي وان كان عاصيا فانه ينكسر قلبه لربه. عشان كده زي ما قلت لك ربنا عز وجل لما وصف المتقين وقال المتقين اعدت للمتقين، ومن بين المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. كلمة إذا تفيدك إيه؟ تفيد تكرار الوقوع. ما هو لو كان قال إن كنا تعبنا أوي، لكنه رحيم. إيه والله هو رحيم، ولا أرحم منه، لا أحد أرحم من الله جل وعلا. يعلم أن العبد وإن كان تقيا قد يقوم ويقع ويقوم ويقع ويتقدم خطوة ويتراجع خطوة. عشان كده إبليس لعنه الله كما ورد في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله تعالى، يقول قال إبليس وعزتك لا أبرح أخويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، كل ما يتوب ورجعهم. قال وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فيقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. روى الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحديث في مسلم الإمام أحمد من حديث ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ليه أكثر الاستغفار؟ عنده ذنوب فلابد أن يكثر الإيه؟ سهلة دي ولا صعبة بقى؟ الحمد لله سهلة، بس خد بالك الاستغفار مش بس باللسان، مش تبقى مستغفر وأنت عملت بص يقول لك استغفر الله العظيم على المناظر الحلوة دي. لو مثلا أنا دايما بتخيل المعنى ده، وخصوصا بقى مع الناس اللي يقعد يلقي الناس التوبة، أنا صراحة المبدأ ده مش مقتنع بيه خالص. يقعدوا يقولوا تبنا الى الله، يقولوا تبنا الى الله، رجعنا الى الله، رجعنا الى الله. استنى ما يدريك انه رجع. الواحد لازم يقولها بقلبه كده من جواه. فبتخيل كده ان احنا قاعدين في مسجد والناس فرشه في الشارع وفي ناس معديه وبنات معديه وبتاع. ففي واحد قاعد بره عدت واحده بيبص عليه. الشيخ يقول قولوا قولوا معي تبنا الى الله. تبنا الى الله. طب وعين الشمال ورجعنا الى الله ورجعنا الى الله وهو عمل ايه يلحق البنت من شويه وندمنا ندمنا فين طيب عشان كده انا دايما بحمد ربنا ان انا بغض بصري في المواقف دي دايما الله يبقى من لزم الاستغفار او من اكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس: ومن يتق الله يجعل له مخرجا يقول ينجيه من كل كرب في الدنيا والاخره يرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجا اي من كل شيء ضاق على الناس. وقال ابن مسعود: يجعل له مخرجا من يتقي الله يجعل له مخرجا يعلم ان الله ان شاء منع وان شاء اعطى من حيث لا يحتسب اي من حيث لا يدري. قال قتاده: يجعل له مخرجا اي من شبهات الامور والكرب عند الموت يرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يرجو او لا يامل. ولهذا فاذا اكثرت من ذكر الله عز وجل جعل الله لك فرجا ومخرجا. اكثر من الاستغفار واكثر من لا حول ولا قوه الا بالله. كلما تنزل بك ضائقه كثر من الاستغفار وايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه فعلا إذا لم يمدك الله بقوة من عنده مش هتستحي. إذا لم يمدك الله عز وجل بحوله لن تتحمل الطريقة التي تنزل بك. وفي هذا قصة جميلة. قال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجعي أبو عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أسر ابني عوف، أخذ أسيرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وكانوا قد شدوه بالقيد، سبحان الله، فسقط القيد عنه لوحده بإيه؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله. سقط القيد عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبه. يبقى خرج وبدأ ياخد إيه؟ غنائم كمان. يبقى القيد سقط، طلع الإناقة، يبقى لها واصلة هيرجع بيها. قال: وأقبل فإذا بترح القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح به. السرح جماعة اللي ماشيين معاهم الإيه؟ الإبل. أحسنت. صاح بهم صيحة خوفهم كلهم فجريوا وسابوا الإيه؟ وسابوا الإبل. سبحانك يا رب. قال: فإذا بترح القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم فاتبع أولها آخرها فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب. فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. فقالت أمه: وسوأتاه، وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القلب؟ فاستبق الباب. والخال شوف لفة الأب والأم عليك، شوف لفة الأب والأم عليك، وشوف أسود قلبك أنت عليهم. مجرد ما يسمعوا عنك خبر يجروا ويتلهفوا وعايزين يطمنوا عليك، وتلاقيه اتصل: أعمل إيه؟ ابني في مكانه كذا، أساعده إزاي؟ طب أقول له يقول إيه؟ هقول ما ده اللي حصل. شوف مالك يروح للرسول اشتكي له: أنا ابني مأسور، أساعده إزاي؟ وتلاقي أنت في المقابل الله المستعان. قال: فاستبق الباب والخادم
فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا فقص على أبيه أمره وأمر الإبل فقال أبوه قفا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. فأتى رسول شوف برضو لا 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 مش بقى فرصة سبحان الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعا بمالك. ونزل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى المخرج انه القيد ايه سقط وخرج والرزق هذه الإبل الكثيرة. قال السدي ومن يتق الله قلنا الكلام ده يعني يطلق للسنة ويراجع للإيه ويراجع للسنة. وروى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. عشان كده لما يذنب يعمل إيه يستغفر عشان ما يحرمش. ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله أي يعتمد على الله عز وجل بقلبه جوارحه تعمل في الأسباب. وقوله لا يعتمد إلا على رب الأرباب خالق الأسباب جل وعلا الذي يحقق هذا التوكل فهو إيه فالله هو عز وجل حسبه يعني الله كافيه من كل شيء. فإذا وجد كفاية الله سبحانه وتعالى أغنته عن كل كفاية أحد سواه. روى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عباس أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وحده استعن بالله وحده فاستعن بالله واعلم ان الامه كلها لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. يا والله الواحد لو وصل للمرحله دي بل هيرتاح خالص وهي نفسيا جدا جدا. ربنا عز وجل يرزقنا قوة الإيمان. قال ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن الله بالغ أمره سبحانه وتعالى إذا أراد الله أمرا بلغه سبحانه فلا يعجزه شيء. قد جعل الله لكل شيء قدرا أي لكل شيء مقدارا. ثم قال سبحانه وتعالى شوف لما تلاقي المعاني الجميلة دي في وسط آيات الأحكام تاخد معنى كبير جدا جدا. وده يا ريت كل من يتكلم في الدعوة والدين يتعامل بهذا المنطق القرآني الرائع. القرآن مش بيديلك أحكام صلبة كده حاجة مقفولة تاخدها وتعمل بيها وخلاص. لا، القرآن في وسط آيات الأحكام يعلق قلبك بالله لأن ربنا عز وجل عليم بقلوب العباد عليم إنه في حاجات هتحصل من الناس وفي حدود الناس هيتجاوزوها وفي ضعف هيحصل وفي إنسان نفسيته هتتعقد من كتر ما الموضوع بيطول عليه وفي امرأة ما هيش عارف تطلق وبتطلق وفي واحده ثانيه نفسها تطلق بسرعه وهو معلقها وفي كذا وفي كذا. فعشان كده يقول طب المخرج فين اهو، ومن يتق الله يجعل له مخرج، اكثر الاستغفار اكثر من كذا اصنع كذا. ده في وسط ايات الايه الاحكام. علشان كده انا اقول العالم اللي يكلم الناس ويدي لهم احكام صلبه جامده ليس هذا هو العالم حقيقة، لكن العالم الحقيقي هو الذي ينزل لواقع الناس، يشاركهم آلامهم، يشعر بمشاعرهم، يتألم لمصائبهم، عشان حتى لما يقول له الحكم يقول له بالشكل اللطيف الرقيق الرحيم الذي يدخل قلب هذا الإنسان فيقتنع به ويأخذ به وعنده نوع من الأمل والصبر. لكن انت بتلاقي بعض الناس للاسف الشديد مساله عنده ايه 1+1=2. طب يعني انا مش قادر اقتنع بان هم 2، نفسيتي تعبانه، هو اللي هم 2 غصب عنك وعاند. طب بهدوء فهمني، كلمني، حاول تقنعني، حاول تتلطف بي. ده معنى مهم جدا جدا جدا، انه زي ما الدين في احكام وهذه الاحكام حدود، لكنه في نفس الوقت رحمة، هو دين الرحمة. فحتى وانت تلقي الحدود دي على الناس لابد أن تلقيها بإيه؟ برحمة. فدي نقطة مهمة جدا جدا. احنا تجاوزنا ولا لسه ما تجاوزناش؟ أظن تجاوزنا جدا. قال عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. هو ال عدة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ذكرت طبعا في سورة الايه؟ في سورة البقرة 3 قروء، والقرء قلنا ان هو بمعنى الحيض او بمعنى الطهر، ونهى الصلاة في حديث عبد الله بن عمر أنه يراجعها ثم يتركها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلقها طلقها في طهر لم يجامعها فيه بحيث أنها تبتدئ العدة من هنا. لكن في بقى المرأة التي لم تحض أصلا صغيرة ما زالت، ممكن تكون متزوجة وعادي وصغيرة مش مشكلة، والمرأة التي أيست من المحيض خلاص وصلت للي يسموه سن الايه؟ اليأس. دول هيبقى حالهم ازاي؟ أهم لهم عدة ثانية. طيب والحامل وضعها ايه؟ ده لها شأن. قال عز وجل واللائي يئسن، يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها، إن هذه عدة إيه؟ 3 أشهر عوضا عن 3 قروء في حق من تحيض. كذلك الصغار اللي هم لم يبلغن سن الحيض عدتهن برضو كعدة الأيسة قد إيه؟ 3 أشهر. ولهذا قال واللائي لم يحض، يبقى واللائي لم يحض برضو نفس الإيه؟ نفس الأمر. يبقى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، يعني وكذلك اللائي لم يحض. قوله عز وجل إن ارتبتم، إن ارتبتم فعدتهن كذا، فيها قولان، أحدهما هو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وغيره، إن رأينا دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه، ارتبتم في هذا الدم مش عارفين هو دم حيض ولا دم استحاضة لأنهما أصلا لا تحيض، وخصوصا الأيسة ممكن يحصل هذا الارتياب في حقها. فإذا ارتبتم إن كان هذا الدم دم حيض أو استحاضة إذا فعدتهن 3 أشهر. والقول الثاني إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو 3 أشهر. واللائي لم يحل. جاء في حديث عن أبي بن كعب قال يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب، الصغار والكبار وأولاة الأحمال. قال فأنزل الله عز وجل الآية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. قال وأولاة الأحمال أجلهن، ده حاجة تانية بقى، أولاة الأحمال يعني من كانت حاملا، أجلهن أن يضعن حملهن، يعني العدة بتاعتها تنتهي امتى؟ إذا وضعت وليدها، ولو كان بعد الطلاق أو الموت فواق ناقة، في قول جمهور العلماء من السلف والخلف كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية. يعني لو أن امرأة حاملة في 9 أشهر، قد بلغت الحمل 9 أشهر أو 9 أشهر إلا أيام يسيرة، وطلقها زوجها أو توفي عنها زوجها، لو قدر مثلا الطبيبة يعني ستولد هذه المرأة في بكرة مثلا ومات عنها زوجها غدا ووضعت وليدها، يبقى خلصت العدة بتاعتها في نفس اليوم أو في نفس اليوم. طب مش تنتظر المدة اللي هي أبعد الأجلين؟ بهذا قال بعض الصحابة لكن خالفهم جمهور العلماء. خدت بالك؟ روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين، لأن بقى عندها دلوقتي حاجتين، بقى عندها الحمل وعندها إيه؟ وفاة الزوج. عندها الحمل وعندها وفاة الزوج، كل واحدة من دول لها إيه؟ عدة خاصة. معروف إنه عدة المتوفى عنها زوجها قد إيه؟ 4 أشهر و10. طيب هذه المرأة زي ما قلنا كانت حاملا، مات زوجها اليوم وهي إيه؟ حامل، فوضعت اليوم. ابن عباس وعلي رضي الله عنهما روي عنهما أنهما ذهب إلى أن عدتها تكون بأبعد الأجلين، بأبعد الأجلين. لكن خالفهما غيرهما من الصحابة وقالوا إن العدة تنقضي بمجرد وضع الإيه؟ وضع الحمل، سواء توفي عنها زوجها أو سواء إيه؟ طلقها، سواء هذه العدة عدة المرأة المطلقة أو عدة المتوفى عنها زوجها. ربنا قال وأولاة الأحمال أجلهن إيه؟ أن يضعن حملهن. هل فصل؟ لا ما فصلتش، بل الآية تعم إيه؟ تعم دون ودون، تعم المطلقة وتعم المتوفى عنها زوجها. واضح كده يا اخوانا؟ المتوفى عنها زوجها عندها كم عدة؟ عدتين، عدة الوفاة وعدة الحمل. أيهما انقضى أسرع يبقى خلاص خلصت الإيه؟ العدة بتاعتها. لو الحمل كان هو اللي وضعت أولا يبقى انتهت العدة بهذا. خلاص؟ طيب. روى البخاري عن أبي سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها 40 ليلة. فقال ابن عباس آخر الأجلين. قال له إيه؟ يعني تستنى لغاية ما تخلص الإيه؟ العدة الثانية اللي هي بتاعت الوفاة 4 أشهر. قلت أنا له أبو سلمة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لأ موجودة مش محتاجة. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة. يبقى هما كده اللي حصل انقسم اختلف في المسألة. ابن عباس رضي الله عنه بيقول ان هي تقعد ايه 4 شهور و10. وابو سلمة وابو هريرة يقولان لا، الآية بتقول أولاة الأحمال أجلهن أي بعد حملهم خلاص. قال فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها. أم سلمة دي مين؟ زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام، وناس أصلا تزوجها وهي يعني كبيرة في السن، فيعني إيه أكيد المسألة دي لا تخفى عليها. فما قالتش أيوة ولا لا، لكن على طول حكت هذه القصة ليستدل منها على اللعبة. فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي قبلة، فوضعت بعد موته ب40 ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. إذا المعنى هنا إيه؟ إنه العدة حسبت بإيه؟ حسبت بوضع الحمل، لأنه بمجرد ما ولدت دخل عليها الخطاب ليخطبوها أو ليخطبوها، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أذن لها أن تتزوج. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا وعد من الله تبارك وتعالى، كلما تعسرت عليك الأمور فاقتربت إلى ربك العزيز الغفور واستغفرته وتوسلت إليه يسر لك ما تعسر من الأمور. ثم قال عز وجل ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي هذه الأحكام التي سبقت والتي تأتي أمر الله عز وجل وحدوده وشريعته أنزلها إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته يمحو عنه خطاياه ويعظم له أجرا، يكتب له الأجر العظيم والثواب العظيم، فيكون سبحانه قد جمع للعبد بين خيري الدنيا والآخرة بالتقوى وبالقرب من الله عز وجل وبالانكسار إليه تبارك وتعالى، فينال المخرج من الضيق وينال الرزق من حيث لا يحتسب، وتيسر عليه أموره العسيرة، ويعظم له الأجر عند الله عز وجل في الآخرة، فقد جمع الله تبارك وتعالى له بين خيري الدنيا والآخرة وفرج عنه الكروب كروب الدنيا والآخرة. ونقف عند هذه الآية الكريمة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ثم نشهد ربنا جل وعلا أننا نحبه ونحب أن نتقيه ونحب ما يقربنا إليه ونكره ما يبعدنا عنه، ولكننا ضعاف تلعب بنا شهواتنا ويغلبنا الشيطان وتغلبنا أنفسنا الأمارة بالسوء، وإنه لئن لم يغفر لنا ربنا عز وجل ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إننا ضعفاء يا ذا الجلال والإكرام فقونا، اللهم إننا ضعفاء فقونا، اللهم إننا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، فقراء فأغننا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا، مشتتون فاجمعنا، أصحاب شهوات فتب علينا. اللهم قد ضعفنا عن تحقيق التقوى فامنن علينا بتقواك، اللهم قد ضعفت نفوسنا عن تحقيق التقوى فارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم أعنا على تقواك وطاعتك، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى،
اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اجعل لنا من أمرنا يسرا، اللهم اجعل لنا من أمرنا يسرا، اللهم اجعل لنا من أمرنا يسرا. اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا وأعظم لنا أجرك، اللهم كفر عنا سيئاتنا وأعظم لنا أجرا. اللهم اجعلنا من الذين يفوزون بوعدك الكريم سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم قد تعثرت أمورنا فيسر لنا أمورنا، اللهم تعثرت أمورنا فيسر لنا أمورنا، وضاقت صدورنا فاشرح لنا صدورنا، وضاقت علينا المسالك فاجعل لنا مخرجا من عندك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك. اللهم تولى أمرنا واجبر كسرنا واحسن خلاصنا واهلك عدونا وانصر ديننا وارفع رايتنا وسدد ألسنتنا وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم لا تحرمنا من رحمتك التي وسعت كل شيء وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يا رب نحن ضعفاء عاجزون، لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا تكلنا إلى أحد من خلقك ولا عبد من عبيدك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم انصر المظلومين والمستضعفين، اللهم عجل لنا بالفرج من كل ضيق يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم، ولا تنسوا من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين.